وذلك لأن خبر الكافر غير مقبول، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فإذا كان خبر الفاسق يجب التبين فيه فخبر الكافر من باب أولى أن يتوقف فيه أو يرد. فلا عبرة بقول الطبيب غير المسلم ولو كان حاذقا مجربا في الإصابة. الشرط الثالث عدلان، يعني ذوي عدل، فإن كان فاسقين ولو بحلق اللحية فإن قولهما لا يقبل، ولو كان فاسقين ولو بترك صلاة الجماعة فإن قولهما لا يقبل. وعلى كلام المؤلف نعم. الشرط الرابع العدد، العدد، فلا يكفي الطبيب الواحد ولو كان من أمهر الناس ولو كان تام الإيمان ولو كان عدلا فإنه لا يقبل، لأن لا بد من اثنين. فصار اشترط المؤلف لقبول خبر الطبيب أربعة: أن يكون طبيبا حقا مسلما عدلا ومتعدلا اثنان فأكثر، وذلك لأن هذا من باب الشهادة، من باب الشهادة، والشهادة لا بد فيها من الإسلام ولا بد فيها من العدالة ولا بد فيها من التعدد. طيب، ولكن لنرجع ولننظر في الواقع أو في هذه المسألة على وجه النقاش، فنقول أما اشتراط كونه طبيبا فهذا إيش؟ هذا حق، لا بد أن يكون طبيبا. ولكن ما رأيك لو كان غير طبيب لكنه مقلد لطبيب، أي أنه قد سمع من طبيب ماهر أن هذا المرض مخوف، فهل يؤخذ بقوله؟ الجواب نعم يؤخذ، هذا القول الراجح يؤخذ، لأنه أخبر عن طبيب. فكما أنه في المسائل الشرعية لو أخبرت شخص عن عالم بأنه قال هذا حرام فإنك تقبل قوله ولو كان عاميا إذا كان هذا العامي مقبول الخبر. وأما قول المؤلف مسلما فالصحيح أن الإسلام لا يشترط في الطبيب، لا في مسألة أن المرض مخوف ولا في مسألة تجنب ما يحتاج المريض إلى تجنبه، كما لو قال له لا تصم فإن الصوم يضر. فالصحيح أن الإسلام ليس بشرط، وإنما الذي يشترط الأمانة، إذا كان أمينا نعلم أن هذا الطبيب أمين وليس له هوى فإننا نقبل قوله ولو كان غير مسلم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول الكافر في الأمور المادية التي مستندها التجارب، وذلك حين استأجر رجلا مشرفا من بني الدير يقال له عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق في سفره إلى الهجرة، في سفره إلى الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هذا الرجل وهو كافر وأعطاه بعيره وبعير أبي بكر ليأتي بهما بعد ثلاث ليال إلى غار ثور. هذا ائتمان عظيم، لا على المال ولا على النفس، أما على المال فقد أعطاه راحلته، وأما على النفس فإنه سيدلهم على الطريق، مع أن قريشا قد اشتد طلبها للرجلين للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وجعلوا لمن أتى بهما 200 بعير لكل واحد 100، وهذا الكافر ربما يقول هذه فرصة العمر سلم الرجلين وأخذ 200 بعير، لكنه أمين، فدل هذا على اعتبار قول الكافر إذا كان أمين. طيب إذا مسلمان اشترى الصحيح أن نجعل بدلهما بدل هذه الكلمة أمينا. طيب الثالث عدلان أيضا هذا صحيح أنه ليس بشرط ما دام مؤتمنا مسلم مؤتمن في مهنته فالصحيح أنه لا تشترط العدالة لأن كثيرا من الناس قد يكون فاسقا وقد يكون كافرا لكنه في مهنته لا يخون إما لمرؤته أو من أجل الشرف أو من أجل الدعاية لنفسه لأنه لو خائن وعرف الناس أنه خائن تركوه. طيب بقي علينا نعم ولو أننا اشترطنا العدالة في أخبار الأطباء ما عملنا بقول طبيب واحد إلا أن يشاء الله لأن أكثر الأطباء لا يتصفون بالعدالة أكثرهم لا يصلي مع الجماعة أكثرهم يحلق لحية أكثرهم يدخن هنا فلو أن اشترطنا العدالة لأهدرنا قول كثير من الأطباء أو أكثر الأطباء. طيب بقي علينا العدد المؤلف اشترط العدد أن يكون اثنين فأكثر ولكن الصحيح أن الواحد يكفي وذلك لأن هذا من باب الخبر المحض ومن باب التكسب بالصنعة فخبر الواحد كاف في ذلك ولهذا لا لسنا نقول مثلا لمن أراد أن يخبرنا عن صنعة من الصنائع هات واحد يشهد فلنأخذ بقوله ولو كان واحد. إذن المدار في هذه المسألة على إيش؟ على الأمان. متى وجدنا طبيبا أمينا وقال لنا إن هذا المرض مخوف اعتبرنا هذا المرض مخوف. طيب لو تعارض مسلم وكافر فقال المسلم غير مخوف وقال كافر بل مخوف من نقدم؟ لا نقدم من هو أخبر وأعلم فإذا علمنا أن الكافر أرقى علما من المسلم مع أمانته أخذنا بقوله. كثير من أطباء المسلمين الآن يتعلمون على أطباء الكفار واضح؟ أما لو تساووا فمن المعلوم أن نأخذ بقول المسلم. قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده فإنه يعتبر بمنزلة المريض مرضا مخوفا ونفسه ليس بمريض لكنه يتوقع الموت بين لحظة وأخرى فهل نقول إن هذا بمنزلة المريض مرضا مخوفا؟ الجواب نعم لأنه لا فرق بينه وبين من أصابه المرض في جأس من الحياة فيكون هذا بمنزلة المريض مرضا مخوفا. والطاعون وباء فتاك يعدي وينتشر بسرعة ولكنه هل هو نوع واحد أو هو جنس تحته أنواع؟ فقال بعض العلماء إنه نوع واحد وهي أورام خبيثة تخرج في البدن فتقضي عليه لكنها غير أمراض السرطان لأن السرطان مو ليس يعدي لكن أمراض أخرى مثل الجذام وشبهه هذا هو الطاعون. وبعضهم قال المراد بالطاعون كل مرض معد فتاك ولكن الظاهر من السنة خلاف ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عد الشهداء فقال المطعون والمبطون وهذا يدل على أن من أصيب بداء البطن غير من أصيب بالطاعون والمبطون هو الذي انطلق بطنه وأصابه القيام الدائم أو أصيب بألم في البطن وهو مثل ما يسمونه الزائدة. الزائدة إذا أصابت الإنسان وانفجر مات، ما فيها سلام، لكن يجد ألما شديدا في البطن، فإذا يسر الله له أن تستعصل سلم. طيب، إذن من وقع الطعام بلده نقول هو مريض مرضا مخوفا، ولا في حكم المريض؟ في حكم المريض، لأنه لم يمر. قال: ومن أخذها الطلق، المرأة إذا أخذها الطلق وهو الوجع الذي يسبق الولادة، وهو نتيجة لانقلاب الجنين لينزل، لأن الجنين في الرحم رأسه إلى فوق، ووجهه إلى ظهر أمه، وظهره إلى بطن أمه، فيده اليمنى في الجانب الأيسر من الأم، ويده اليسرى في الجانب الأيمن من الأم. شوف الحكمة الإلهية، جعل الله وجهه إلى ظهر أمه من أجل أن يقيه الصدمات، وظهره إلى بطن الأم لأن الظهر يتحمل، فلو كان وجه الجنين في البطن إلى بطن الأم لكان كل صدمة تجي البطن تصيب، ولكن جعل الله وجهه إلى ظهر الأم ليكون الظهر وقاية، عند خروجه ينقلب هكذا من أجل أن يكون رأسه هو الأسفل حتى يخرج رأسه الأول هو الذي يخرج، الرأس يخرج أول، لأنه لو خرجت الرجلان أولا لشق على الأم شقة شديدة، فإن إذا انسلخ ربما تقج يدها كذا وتحول بينه وبين الخروج، ويحصل في ذلك إما تمزق الصبي أو تألم الأم لفترة، لكن إذا خرج الرأس سهل بقية البدن، ولذلك يقولون متى دخل الرأس دخل بقية البدن. أما إذا عجزت أن يدخل الرأس لا تحاول أن يدخل البدن. نعم، قال أهل العلم: وينبغي أن يدخل في القبر كما خرج من بطنه، بمعنى أننا ننزله من عند الرأس، يجيب الرأس من عند رجل القبر وندخله كذا سلم. نعم، ليكون هذا الرأس الذي شهد الدنيا أولا هو الذي يذهب عن الدنيا أولا فيدخل إلى القبر. وبعض العلماء قال: لا، يتابع الميت من جهة القبلة وينزل جميعا دفعة واحدة كما يفعله الناس اليوم. على كل حال، أن من أخذها الطلق فهي مريضة مرضا مخوفا. فإن قال قائل: كيف يكون هذا مرضا مخوفا مع أن السلام أكثر؟ أليس كذلك؟ السلام أكثر؟ السلام أكثر؟ ما أكثر النساء التي تلد ولا تموت؟ يمكن يموت واحد في المئة، واحدة في المئة أو واحدة في الألف. فيقال: لكن لو ماتت من الطلق لم تعد ميتة بغير سبب يقتضي الموت. فلذلك جعلوا هذا من باب المرض المخوف. إلى متى يكون مرضا مخوفا؟ حتى تنجو، ما حتى تضع، حتى تنجو، لأنه ربما تضع ولا تنجو. أحيانا تضع المرأة ولا تنجو، وتسمى عند النساء الخلاص، يعني ما يطمئنون إليها إلا إذا خلصت. إذا خلصت وخرجت المشي منه كل شيء الآن يطمئن إليها. ولهذا قال العلماء: من أخذها الطلق حتى تنجو، ولم يقولوا حتى تضع. نعم، ما أخذ بقبل العلة، لأنه لا بد من الذكورة. الصحيح مثل ما قلت، المرجع إلى الأمان.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أخذ على الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه وإن عوفي فصحيح. ومن امتد مرضه بجذام أو سلم أو خارج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول كالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذا والوصية بخلاف ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لماذا فرق المؤلف بين السل والفارج؟ لكن أنا أسألك ما لك دخل في الكتاب، لماذا فرق بين السل والفارج؟ لا ولا فهد يكون ثالث. تمام، لأن الخطر في السن في آخر والخطر في ثالث في أوله، فلهذا صار أول ثالث مخوفا وآخر السن مخوف. طيب، ما قال القبيبان المسلمان عزان إنه مخوف، اشتاف المؤلف هنا غير السوق. نعم،
ثالثا يكون عدلين، ثالثا ان يكون مسلمين، ورابعا ان يكون عدلين.
نعم، كيف
مسلمين وعدلين والعدد اثنين.
نعم، وكذا يعني عندهم عند الطب. طيب، هذا هذه الشروط الأربعة ذكرنا أن في بعضها شيء من النظر.
ومن شرط الأمان، أما شرط المسلم وشرط المعادلة فريق الزوج أو فريق الشرط.
والتعدد؟
التعدد كذلك.
وش معنى كذلك؟ شرط ولا غير شرط؟ إذا قلنا الصحيح أنه الشرط أن يكون قديما مأمونا، طبيبا مأمونا. طيب، يلا يا عند الله، قوله من وقع الطاعون في بلده. الطاعون ما هو؟
الطاعون ما هو من تلك سبحانه وتعالى فيه إذا وقع بينه ينتقل بسرعة.
نعم، وهو ما يقل المطوف. أحسن، حتى وإن لم يصبه
يحتمل أن ينتقل إليه.
نعم، يترقى بوضوع. طيب، الطاعون لهم حكم شرعي
إذا وقع في بلد لا يجوز أن يقتنع
فرارا منه، ولا يجوز أن يقتنع على البلد. طيب، صح. قال ومن أخذها الطلق، ما أتبع فهد لا هذا نفاس،
قبل
نفاس. أحسن، عند الولادة الطلق هو الآلام التي تصيب المرأة عند ولادتها. طيب، حملت أمه كرها ووضعته كرها. لماذا جعل من الأمراض المخوفة مع أن السلامة فيه كثيرة؟ يلا حبيب خالد. حتى الصلاة يحتمل الموت.
نعم،
وبعدين يوجد
حالات
كثيرة
تموت.
السلامة، كيف جعلنا مخوفا؟ أي في حكم مخوف. كيف لماذا جاءنا في حكم مخوف؟ يعني لأن المرأة لو ماتت ما قيل أن هذا الشيء أمر نادر، يعني ما هي يصح أن يكون سببا للموت، واضح؟ كل شيء يصح أن يكون سببا للموت فهو مخوف. طيب يقول المؤلف رحمه الله: لا يلزم تبرعه الوارد بشيء. أو لا يلزم هذه جواب الشرط في قوله وإن كان مخوفا، لا يلزم تبرعه بوارث بشيء، تبرع يعني عطيته مجانا لوارث يعم الوارث بالفرض والوارث بالتعصيب والوارث بالرحم بشيء يشمل القليل والكثير والعيان والجنون، ولا بما فوق الثلث يعني لغير وارث إلا بإجازة الورث لها. هذا الحكم التصرف من مرض مخوف. إن كان تصرف معاوضة ما في ليس فيه تبرع فهو جائز، يعني يجوز لمن مرضه مخوف أن يبيع ويشتري على العادة. أما إذا كان فيه تبرع يعني بذل مال مجانا فهذا يقول المؤلف إن كان لوارث فإنه لا يلزم، لا يلزم، ولم يقل لا يصح، لأنه لو أجازه الورثة لثبت، لكنه لا يلزم. وقول المؤلف بوارث قلنا سواء كان وارثا بفرض أو تعصيب، فلو أن رجلا كان له زوجة وكانت الزوجة تخدمه وتحسن إليه كثيرا وليس عندها مال وكان له وارث بعيد من أبناء العم الذي هو معه دائما في خصومة ونفل، فقال: قد وهبت بيتي لزوجتي لأنها تحسن إلي، وخاف إما أن يدخل معها في الإرث ذلك ابن العم الشرير الذي دائم معه في نزاع وخصوم ثم مات هذا الرجل، فهل تثبت العطية للزوجة؟ لا، لأنها وارثة. ومن مرض مخوف لا يمكن، لا يلزم شيء من أن يتبرع بماله، أن يتبرع من ماله بشيء لأحد من الورثة، لكن يقول المؤلف إلا بإجازة الورثة. وعلى هذا فإذا مات هذا الرجل قلنا لابن عمه: هل أجزت تبرع الرجل لزوجته بهذا البيت؟ ماذا سيقول؟ سيقول لا. ليش؟ لأنه شرير وبينه وبينه عداوة وغرابة ما أفعل. إذن تقبل العطية، تقبل العطية زين. فإن باعه عليها بيعا بثمن المثل، يعني أخرجه السوق ونودي عليه السوق وانتهى الثمن إلى الزوجة فاشترته بثمن بدراهم، فما حكم ذلك؟ هل يستأذن ابن العم ولا ما يستأذن؟ لا يستأذن، لأن هذا ليس بالتبرع ولكنه عقد معاوضة وصار بثمن المثل. قال: ولا بما فوق الثلث. بما فوق الثلث لمن؟ لغير الوالد. والوارث من باب أولى، لأن التبرع للوارث ولو بالقليل، لكن غير الوارث المرجع في ذلك إلى الثلث، فما زاد على الثلث فلا بد فيه من إجازة الورث، وما لم يزد فهو حق للميت مثاله قال إني أوصيت بثلثي لفلان فأعطوه إياه بعد موته، ولكنه أنا أفلاقية، قال إني قد وهبت ثلثي لفلان، ثلث مالي لفلان، يصح أو لا يصح؟ وهو غير وارث، يصح. وهبت نصف بيتي لفلان وليس عنده إلا البيت، ما يصح إلا الثلث، إلا ثلث فقط، وما زاد فالورث في الخيار. الله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يلزم تبرعه لوالد بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجابة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح. ومن امتد مرضه بجدام أو سل أو فارد ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حكم عطية المريض المرض المخوف. يقول المؤلف: لا يلزم تبرعه لوارث بشيء مطلقا، لا قليلا ولا كثيرا. مثال ذلك زيد مريض مرض المخوف، وله أخوان، له أخوان، فأعطى أحدهما 100 درهم. نقول: هذه العطية غير لازمة. لماذا؟ لأن المرض مخوف والمعطى وارث. طيب، شخص آخر في مريض مرض الموت المخوف، فأعطى أجنبيا منه ولكنه صديق له، أعطاه 100 درهم، فهل العطية صحيحة؟ فيه تفصيل: إن كانت من الثلث بأقل فالعطية صحيحة لا، وإن كانت أكثر من الثلث فما زاد عن الثلث فإنه لا يلزم إلا بإجابة الورثة. ولهذا يقول: لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. وعلم من قوله لا يلزم تبرعه أنه لو تصرف مع الوارث ببيع أو إجارة بدون محاباة فإن البيع والإجارة لازم. مثل إنسان مريض مرضا مخوفا واشترى من أحد ورثته بيتا بقيمة التي يباع بها، فالبيع صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح لازم، لأنه لم يتبرع بشيء. فإن اشترى منه بيتا يساوي 1000 بـ1500 فإن الزائد على 1000 لا يصح إلا بإجابة الورثة، وذلك لأن الزائد يعتبر بمنزلة التبرع، إذ أن البيت لا يساوي أكثر من 100. يقول: ولا بما فوق الثلث لمن؟ للأجنبي يعني غير الوارث، إلا بإجازة الورثة لها أي للعطية إن مات منه. فهذا الذي أعطى بعض ورثته شيئا في مرض موته في المرض المخوف، إن مات من هذا المرض قلنا للورثة: الأمر بأيديكم، إن شئتم نفذوا العطية، وإن شئتم إيش امنعوها، وإن شئتم امنعوها. هذا إن مات. أما إذا عوفي فإن التبرع صحيح، التبرع يكون صحيحا. مثاله: امرأة أخذها الطلق، والطلق مرض مخوف، فتبرعت لزوجها بنصف مالها، بنصف مالها، ثم ماتت من الوضع، فما حكم التبرع؟ لا يصح إلا بإجازة الورثة. طيب، وضعت المرأة وبرئت وعادت صحيحة، فما حكم تبرعها لزوجها بنصف مالها؟ صحيح صحيح، لأن المرض الذي كان يمنعها من التبرع لزوجها قد زال وارتفع، فصارت العطية صحيحة. ولهذا قال إن مات منه وإن عوفي فكصحيح. إن عوفي من أي شيء؟ من المرض. إن عوفي فكصحيح. ثم قال ومن امتد مرضه، وهذا هو القسم الثالث من الأمراض. صحيح. ثم قال ومن امتد مرضه، وهذا هو القسم الثالث من الأمراض. لأن القسم الأول ما هو؟ المرض غير المخوف، والثاني المخوف، والثالث الممتد. قال ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج، وهذا على سبيل التمثيل، وإلا هناك أمراض ممتدة غير هذه الثلاثة مثل السرطان في الوقت الحاضر يكون من الأمراض ممتدة، ربما يبقى في الإنسان سنتين أو ثلاثة وهو يمشي ويروح ويأتي. يقول بجذام، الجذام جروح تخرج في الإنسان تشبه الطعم، وأكثر ما تخرج في الأماكن الرقيقة من البدن، ويحصل بها آلام عظيمة وتنتشر في البدن حتى يموت الإنسان. السن معروف مرض يصيب الرئتين ويبقى الإنسان معه طويلا. الفالج هو ما يسمى بالشلل، هذا أيضا ربما يبقى سنوات. هذا النوع من الأمراض نقول، يقول المؤلف إذا كان لم يقطعه بفراش فمن كل ماله. ما معنى من كل ماله؟ يعني فتبرعه من كل ماله، يعني حتى بما زاد على الثلث وحتى للوارث فإنه لا يضر. والعكس بالعكس، ما هو العكس؟ إذا قطعه بفراش بالعكس، أي يكون تبرعه من الثلث فأقل لمن ليس بوارد. طيب فتبارك ما ناول، فهمت الآن؟ طيب رجل صاحب السن لكنه يذهب مع الناس ويأتي ونومه عادي وأكله عادي، فأعطى زوجته نصف مال، يجوز أو لا؟ يجوز. لماذا؟ لأنه لم يقطعه من فراش. فإن لزم الفراش وتبرع لزوجته بشيء فإنه لا يصح تبرعه إلا بإجازة الورثة، لأنه إذا قطع الفراش صار مرضا، وأما قبل أن يقطع الفراش فليس في المرض. أنت لا لا أطلق
قال رحمه الله تعالى: ويعتبر الثلث عند موته، ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويجزأ في الأول فالأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الموت إذا، والوصية بخلاف ذلك.
قبل أن نقرأ الفقه خوف، ولكنه لم يمت به. نعم في مرضه المخوف. لا لا غير وارد.
غير وارد؟
نعم.
ما يصح،
لأن
رسول الله
رسول يعني إلا الثلث. أنا ما طلبت منك الدليل، أنا طلبت منك الحكم فقط. رجل أعطى شخصا نصف ماله وهو مريض مرضا مخوفا ثم شفي. ها؟ تصح؟ لكن في المرض المخوف. توافقون على هذا؟ نعم صح. طيب أعطاها لوارث، أعطى النصف لوارث والمرض مخوف ثم شفي. لا مو ناقي أخوة، أعطى واحد منهم. يصح توافقون؟ ها؟ نعم، لأن مالك قال وإن قال وإن عوفي فكصحيح. طيب ما تقول أن قال في رجل أصابه فارج فأعطى شخصا نصف ماله، فارج ما في تفصيل آخر؟ دحمان في أول الفارج، إن كان في أوله فلا يصح إلا وش الذي لا يصح؟ كل النصف ولا إيش؟ يعرف النصف؟ لا لا غير واحد إلا بإجازة الورث إذا مات. طيب هذا إذا كان في أوله، إذا كان في غير أوله ننظر، إن حبسه بالفراش فهو بمنزلة المخوف وإلا فلا. طيب قال المؤلف رحمه الله: ويعتبر الثلث عند موته. الثلث الذي ينفذ يعتبر عند الموت لا عند العطية، وذلك لأن الثلث قد يزيد وينقص، ربما يعطي الإنسان العطية وماله كثير ثم يفتقر، وربما يعطي العطية وماله قليل والعطية زائد على الثلث ثم يغنيه الله. فهل المعتبر وقت الإعطاء أو وقت الموت؟ قال المؤلف: إن المعتبر وقت الموت، لأن وقت الموت هو الوقت الذي يتعلق فيه حق الورث في مال هذا المعتبر، إذ قبل الموت ليس لهم حق في ماله، فيعتبر يعتبر عند الموت. طيب مثال ذلك: رجل أعطى شخصا 200 وكان ماله حينئذ 400 وعند الموت صار ماله 600، فما حكم هذه العطية؟ استمعوا لها يا جماعة. الرجل أعطى في مرض موته المخوف شخصا 200 درهم وكان ماله حينئذ 400 ثم أغناه الله، وصار ماله عند الموت 600، فهل أعطيه نافذة أو لا؟ نافذة. لماذا؟ لأنها لم تدل على الثلث. رجل آخر أعطى في مرض موته المخوف شخصا 200 درهم، وكان ماله حين ذاك 600 درهم، وعند الموت نقص فصار 400 درهم، فهل تنفذ العطية كلها أم لا؟ نعم ما تنفذ كلها، ما تنفذ. نقول ما زاد على الثلث فإنه يتوقف على إجازة الورثة، وهنا 200 زاد على الثلث لأن ماله عند موته كان 400. فنقول إن أجاز الورثة هذه الوصية هذه العطية نفذت، وإن لم يجزوها وجب أن يضاف ما زاد على الثلث من هذه العطية إلى الورثة، إلى مال الورثة ليرثوه. طيب، لم يذكر المؤلف متى تعتبر الإجازة. المؤلف ذكر أن الثلث يعتبر عند الموت ولم يذكر متى تعتبر الإجازة، فهل تعتبر الإجازة حين العطية أو بعد الموت؟ اختلف في هذا العلماء، فمنهم من قال إن الإجازة تعتبر حين العطية، حين العطية لأنه هو الوقت الذي يثبت فيه الملك للمعطى. ومنهم من قال لا تعتبر الإجازة إلا بعد الموت، وذلك لأن الورثة لم يملكوا المال حين العطية وإنما يملكونه بعد الموت، فتنفيذهم لما زاد على الثلث قبل الموت تنفيذ في غير محله لأنهم لا يملكون من المال شيئا. ولكن القول الراجح أنهم إذا رضوا بما زاد على الثلث قبل الموت فإن رضاهم معتبر ولا يحق لهم الرجوع بعد ذلك، لأن سبب الإرث قد وجد وهو المرض المخوف. ويدل لهذا القول ما سبق في باب الشفعة، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يبيع أن يعرض على شريكه ليأخذ أو يدع، فإن هذا يدل على أنه متى وجد السبب وإن لم يوجد الشرط فإن الحكم المعلق في هذا السبب نافذ. ويدل لذلك أيضا أن الرجل لو حلف على يمين فأراد الحنث وأخرج الكفارة قبل الحنث فإن ذلك جائز لوجود السبب. إذن فالصواب في هذه المسألة أن الورثة إذا أجازوا العطية في مرض الموت المخوف فإجازتهم صحيحة لازمة وليس لهم الرجوع بعد الموت. وعلى الرأي الثاني الذين يقولون أن المعتبر في الإجازة ما بعد الموت، يقولون إذا أجازوا قبل الموت ثم رجعوا في الإجازة فلهم ذلك. قال المؤلف ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك. هذه 4 أمور تفارق فيها الوصية العطية. الأمر الأول أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية، وذلك فيما إذا تزاحمت الوصايا والعطايا وضاق الثلث عنها. أما إذا لم تتزاحم وكان الثلث متسعا فإنه يعطى الجميع، يعطى الجميع سواء في الوصية أو في العطية. لكن إذا تزاحمت الوصايا وكان الثلث أقل منها، فهل يتساوى الجميع في النقص أو يقدم الأول فيعطى كاملا ويكون نقص على الأخير؟ نقول هذا مما تختلف فيه الوصية والعطية. ففي العطية نبدأ بالأول فالأول، وفي الوصية يكون نقص على الجميع. واضح؟ مثال ذلك، رجل أعطى شخصا رقم واحد 1000 درهم، رقم 2 2000 درهم، رقم 3 3000 درهم، الجميع 6000. عطية من وصية، يعني وهبهم في مرض رأسه المخوف، وكان ماله 6000 درهم. إذن العطية شملت إيش؟ كل المال. هذا لا يمكن، لأنه لا يملك ما زاد على أثر. فكيف نوزع الآن؟ نقول نبدأ بالأول في الأول. هو أوصى لرقم 1 بـ1000، لرقم 2 بـ2000، لرقم 3 بـ3، واللي عندنا الآن 6000، كل المال 6000. ما الذي ينفذ من الوصية؟ ينفذ من الوصية 2000 فقط. نبدأ بالأول في الأول. الأول أوصاله بـ1000، ماذا نعمل؟ نعطيه 1000 كامل ويمشي. الثاني أوصاله بـ2000، ما بقي معنا الآن إلا 1000، يأخذه الثاني. وأما الثالث فلا شيء له، لأنه نبدأ بالأول فالأول في العطية. لو أوصى لرقم 1 بـ1000، رقم 2 بـ2000، رقم 3 بـ3000، ثم مات ولم نجد عنده من التركة إلا 6000 فقط، فالآن مشكلة، ما فيه إلا 6000. وقد أوصى بكم؟ 6000، والورثة لم يجيزوا ما زاد على الثلث. إذن نرد الوصية إلى 2000، نرد الوصية إلى 2000، ويدخل النقص على الجميع. ما نبدأ بالأول في الأول، يعني لو فرض أنه أوصل لرقم 1 في عام 1400، رقم 2 في عام 1405، رقم 3 1410، ما نبدأ بالأول في الأول في الوصية، نسوي بينهم. فالذي عندنا الآن 6000 هذه التركة، وثلثها كم؟ 2000، والمصاب 6000. انصب 2000 إلى 6 تكون الثلث. أعطي كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلث ما أوصي له به. تبارك الجمال. فالذي أوصي له بـ1000 كم نعطيه؟ 333 وثلثا، واللي 2000 667 وثلثين، كذا. والذي أوصى له بـ1000 1000 كامل، لأن هذا ثلث نصيب. ونحن قلنا نعطي كل واحد ثلث ما أوصي له به. إذن دخل النقص على الجميع. ولو قلنا يبدأ بالأول في الأول كالعطية، لأعطينا من أوصي له بـ1000 رقم 1 1000، وأعطينا رقم 2 1000، وقلنا الثالث ليس لك شيء. فإذا قال قائل ما وجه الفرق أو ما وجه التفريق بينهما؟ فالجواب أن العطية يثبت الملك بها حين العطية، في حين العطية، والوصية لا يثبت الملك بها إلا بالقبول بعد الموت، إلا بالقبول بعد الموت. فلذلك صار الأول والأخير كلاهما سواء، لا تقبل أو لا يقبل قبولهما إلا بعد الموت. طيب هذا فرق. الفرق الثاني قال ولا يملك الرجوع فيها، في ايش؟ في العطية اذا اقبضها، لان العطية نوع من الهبة. فاذا اعطى شيئا، اعطى شخصا في مرض او في المقوف، اعطاه سيارة، والسيارة هو غني ما تأتي ولا نصف إشمال، أعطى هذا الرجل سيارة في مرضهم في المقوف، ثم أراد أن يرجع، يملك هذا أو لا؟ لا يملك، لأن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيده. طيب، أوصى لشخص بسيارة، أوصى لشخص بسيارة ثم بدا له أن يرجع، فهل له رجوع أم لا؟ نعم له رجوع، له أن يرجع. والفرق بين ووجه التفريق ظاهر، لأن الموصى له لا يملك الموصى به إلا بالقبول بعد الموت، والمعطى يملك المعطى بالقبول في الحياة ولا يملك الرجوع، إذا قبض لا يملك الرجوع. واضح يا جماعة؟ إذن هذا فرق ثاني. الفرق الثالث قال ويعتبر القبول لها عند وجودها، يعتبر القبول لها أي للعطية عند وجودها لأنها هبة، ففيها إيجاب وقبول وقبض في آن واحد. مثل أن يقول قائل المريض مرض الموت المخوف لشخص أعطيتك هذه السيارة، إذا لم يقبل في المجلس لم تصح العطية، فلا بد أن يكون القبول عند إيش؟ عند وجودها. طيب الوصية لا يصح القبول فيها؟ لا، ذكرناها، لا يصح القبول لها إلا بعد الموت. فلو قال الرجل أوصيت لك يا فلان بهذه السيارة، قال قبل، ثم مات الموصي، فهل يعتبر القبول الأول أو لا يعتبر؟ لا يعتبر، لأن الوصية لا يعتبر قبولها إلا إذا وقع بعد موت الموصي. الفرق الرابع قال ويثبت الملك، إذن يثبت الملك أي ملك العطية، إذن أي عند قبولها، وقبولها لابد أن يكون عند وجودها من حين ما يقول أعطيتك أو قبلت، فيثبت الملك في العطية من حين العطية لأنه إعطاء ثم قبول في الحال ثم ملك. الوصية لا يثبت الملك فيها إلا بعد الموت، لأن الملك لا يثبت إلا بالقبول، ولا قبول الوصية إلا بعد الموت. هذه أربع فروق. هناك أيضا فروق أخرى، منها تحريم العطية على من عليه دين يستغرق، وجواز الوصية على من عليه دين يستغرق. لماذا؟ لأن العطية على من عليه دين يستغرق، ممن عليه دين يستغرق، تبرع يتضمن إسقاط واجب، والتبرع الذي يتضمن إسقاط واجب غير صحيح. أما الوصية فهي تبرع لا يتضمن إسقاط واجب. كيف؟ لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الدين، لا تنفذ إلا بعد الدين، أليس كذلك؟ لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. انتبه أخ، هذا فرق خامس. ما هو الفرق الخامس؟ العطية لا تصح لا تجوز ممن عليه دين يستقرض بخلاف الوصية. وجه التفريق أنها في التبرع إسقاط واجب في مقابلة مستحب، والوصية لا تتضمن من إسقاط الواجب لأنه سيقضي بالدين قبل تنفيذ الوصية. طيب فرق خامس سادس. طيب الفرق السادس أن الوصية تصح من السفيه، السفيه كالصغير أو الكبير الذي لا يتصرف في المال تصح الوصية منه بخلاف العطية. العطية لا تصح من السفيه لصغر أو غير ذلك، والوصية تصح. مثاله رجل أخر لا يحسن التصرف، أعطى شخصا في مرض موته والمرض المعطي أعطاه عطية فقبلها، فهذه العطية لا تصح. لماذا؟ لأنه تبرع من سفيه، والتبرع من السفيه لا يصح. طيب هذا السفيه أوصى بوصية بعد موته، فالوصية صحيح، الوصية صحيح. وجه التفريق بينهما أنه إنما منع من التبرع في حال السفه حفاظا على ماله الذي قد يحتاجه في حياته، وأما بعد موته فقد زال في العلة ليس محتاجا للمال، فلهذا صحت الوصية من السفيه ولم تصح العطية من السفيه. فهذه ستة فروق بين العطية والوصية. قال المؤلف ويثبت الملك إذن متى؟ عند قبولها في الحال. العطية يثبت الملك عند قبولها في الحال، ويتفرع على قول ان الملك يثبت انه لو زادت زيادة منفصلة او متصلة فهي للمعطى بخلاف الوصية. فلو اوصى بشاة لزيد ونمت الشاة بين موته ووصيته، جاءت في اولاد قيمة لبن قيمة صوف وما أشبه ذلك، ثم قبلها الموصى له بعد موت الموصى، فلمن يكون النماء؟ النماء للورثة، النماء للورثة، لأن الملك في الوصية لا يثبت إلا بعد الموت. أما في العطية فالنماء لمن؟ النماء للمعطى إذا كان منفصلا، حتى لو زاد على الثلث. لو فرض هذه الشاة كانت حين العطية ثلثا وكانت أيضا عند الموت ثلثا، لكنها نمت فيما بين العطية والموت، فالنماء لا يحسب من الثلث، النماء يكون للمعطى. وهذا هو الفائدة من قوله ويثبت الملك إذا. نعم.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة.